بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما ورد في الرواية صحيحة محمد بن مسلم: أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرامون. وذكرنا في الجلسة السابقة المحذور المتصور في هذه الرواية والمشكلة الصناعية، وهنا يمكن أن تبرز عدة توجيهات. التوجيه الأول بأنه الحلية الثابتة للمقتضي هي عبارة عن حلية ولايتية ترتبية، فهو من باب التحليل الترتبي الولايتي. وهذا الجواب احتوى على حيثيتين: الحيثية الأولى فكرة الترتب، والحيثية الثانية فكرة الأمر الولايتي. فنبين كلا الحيثيتين. أما الحيثية الأولى فتحتاج إلى تمهيد مقدمة، أي الترتب، وهو أنه قسم الترتب إلى قسمين: ترتب آمري وترتب مأموري، كما درستم في الأصول. والبحث الذي يبحث في الأصول في الترتب هو الترتب المأموري، بمعنى قصور القدرة في عالم الامتثال عن الجمع بين التكليفين. وهذا الترتب جيء به لحل مشكلة فعلية الأمر بالضدين، أي الأمرين اللذين تقصر قدرة المكلف عن الجمع بينهما. وهذا الترتب والحل بتقييد إطلاق الأمر بالأهم، أو بتقييد إطلاق الأمر بالمهم، بعصيان الأهم أو بالعزم على عصيان الأهم، أيما كان من الصياغات في محلها، إنما هو ترتب وعلاج يقوم به المكلف بلحاظ تقييد بعض الإطلاقات لحل مشكلة الأمر بالضدين الذي يتوقف على وجود إطلاق في كلا الدليلين. وهذا النوع من الترتب ليس هو الملحوظ في جواب المجيب في هذا البحث، وإنما الملحوظ هو الترتب الآمري، أي ما يصدر من الجاعل، ما يصدر من المولى. والمراد منه أن المولى في عالم الجعل يجعل تكليفا في طول تكليف آخر، فمتى ما جعل تكليفا في طول تكليف آخر، أي في طول عصيان تكليف آخر، وهذا صدر من المولى وبينه للعبد، فمن قام بعملية الترتب من نفس الآمر، نفس الجاعل. ولا يشترط فيه قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين، لا تطبق عليه قواعد باب التزاحم المأموري. فمثلا يقول المولى: إذا أفطرت متعمدا في شهر رمضان فصم شهرين متتابعين، فإن عصيت فأطعم ثلاثة مساكين. فالأمر بإطعام 3 مساكين الذي جعل في طول العصيان. الأمر الأول لا تقصر قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين أن يصوم 2 شهر متتابعين وأن يطعم 3 مساكين، ولكن لمصلحة ما المولى يجعل أحد التكليفين في طول عصيان تكليف شنو آخر. فمن يقوم بعملية الترتب من الآمر الجاعل بأن يجعل أحد التكليفين في طول عصيان تكليف آخر. إذا اتضح ذلك فإن المدعى في المقام الترتب الآمري ولا علاقة لنا بالترتب المأمور قصور القدرة. فيقول المولى بأن الثمن الذي حصل عليه البائع للخنزير هذا الثمن يحرم التصرف فيه ولا يجوز له أن يتصرف فيه، ولكن إذا انتقل هذا الثمن للمؤمن فيحل له أن يتصرف إذا عصى بل البائع ووضع يده على الثمن الذي هو مال الغير وقام بإقباضه للمؤمن. ففي طول هذا العصيان الصادر من قبل الذمي من قبل العامي إذا وصل إلى يد المؤمن فيحل للمؤمن أن يتصرف فيه. تفتين؟ إذن هذه الحلية التي جعلها الشارع في طول الحرمة في طول ارتكاب الحرام من قبل الكافر، فالشارع يقول يحرم عليك أيها الكافر أن تضع يدك على مال الغير وتتقلب فيه وتتصرف فيه، ولكن إذا لو عصيت وفي هذا الظرف الخاص وأعطيته للمؤمن فيحل للإمام أن يتصرف فيه بملاك ما كملاك التسهيل كملاك الامتنان. فهذا تحليل مشروط بتصرف العامي أو الذمي أو الكافر. وهذا التصرف حيث أنه مبغوض فنفس قيام العامي أو الكافر بإقباض المؤمن الذي يحقق موضوع الحلية فهذا موجب لإتلاف مال الغير فيكون فيكون الذمي أو العامي الذي قام بالتقلب في هذه العين وتسليمها إلى المؤمن يد عدوانية يد ضامنة لأنها وضعت يدها على مال الغير بلا إذن من قبل الشارع. ما لم يحرز الرضا ذاك بحث آخر، نحن من جهة الشارع نتكلم نقول هذه اليد شنو يد عدوانية، ولهذا يثبت الضمان على من على البائع للثمن، فإن المعاملة معاملة فاسدة وهذا مقبوض بالعقد الفاسد، والمقبوض بالعقد الفاسد فيه الضمان، فيضمن ماذا؟ فيضمن للغير المال، ووجه الضمان أنه أتلف مال الغير بإعطائه للمؤمن الذي هو في طول التحليل. ومن الواضح أن الضمان واشتغال عهدته بالمال بالثمن من باب أن غير ماله محترم لا يضيع إلا إذا رضى بالتصرف، فهذا من باب الإباحة المالكية. متفتين؟ من باب الإباحة المالكية. هذا ما يرجع إلى مسألة الإذن الترتبي أو الحلية الترتبية. أما الحيثية الثانية أن هذا التحليل تحليل ولايتي، فما هو المراد من ذلك؟ فنقول الإذن في التصرف الذي يستفاد من هذه الرواية يدعى أنه صادر من الإمام بما أن له الولاية على المال، وليس هو حكم شرعي، فليست الحلية حلية شرعية بل حلية مالكية من قبل المالك أو ولي المالك. والإمام من باب أن له الولاية صدر منه الإذن والترخيص بما هو ولي عن المالك لا أنه حكم شرعي، فالتحليل هنا تحليل ولايتي وليس نظير الحلية الذي نعرف المتعارفة كحلية أكل الثمر للمار. واضح فإنها حلية شنو؟ حلية شرعية. أو حلية التصرف في الأنهار الكبيرة المملوكة، أو حلية التصرف في زمان المجاعة في مال الغير، فإنها كلها من باب الحكم الشرعي، من باب الحلية الشرعية. أما هنا الحلية بحسب المدعى حلية من باب الولاية. فمثلا إذا قام الكافر وباع الخمر لشخص وانتقل الثمن أو بل ووصل الثمن إلى البائع، فجاء البائع المديون وطرق باب المسلم وقال له هذا ثمن الدين، والشارع أذن للمؤمن الدائن أن يقبض هذا المال. من أي باب يقول هذا؟ يقول أنه هذا الثمن له مالك، والمالك مجهول في هذا الفرض، لا يعرفه من لا يعرفه المؤمن، والإمام له ولاية على المال المجهول ما المالك، فقام بحكم ولايته وأذن في التصرف للمؤمن. وهذا الإذن ليس إذنا على نحو القضية الخارجية، وإنما إذن في التصرف على نحو القضية الحقيقية. فكيقول كلما وصل إلى الإمام مال من هذا القبيل فأنا من باب ولايتي على المال أذنت للمؤمن أن يتصرف. واضح. أو فرض آخر، أو تارة يفرض أنه الشخص معلوم العين، كما لو فرضنا بأن المؤمن يعلم أنه هذا الثمن ملك لشخص معين ويعرف الشخص بصورته مثلا، ولكنه لا يمكن أن يصل إليه، فيقال أن الإمام له الولاية على المال للشخص معلوم العين الذي يتعذر الوصول إليه، فمن باب الولاية أجاز للإمام أن يتصرف في المال ولاية عن ما؟ عن المالك. بل الحقيقة أن الإمام له ولاية مطلقة تفتين حتى على المال معلوم العين كما يستفاد من الأدلة، فإن الإمام له ولاية عامة أوسع من الولاية على مجهول المالك أو معلوم العين الذي يتعسر الوصول إليه، بل حتى معلوم العين الذي لا يتعسر الوصول إليه، فالإمام له ولاية على الناس، على أنفسهم، على أموالهم كما هو محقق في محله، فمن باب ولايته على الناس أنفسهم أو أموالهم ماذا يمكنه أن يتدخل بحسب المصالح أو المفاسد، فيأذن بما هو شنه؟ بما هو ولي. واضح الفكرة. وهذا الجواب الذي يذكر هنا هو ما أفاده السيد الشهيد الصاد قدس سره وأشار إليه أيضا السيد الهاشمي حفظه الله في كتاب بحثه في الخمس بأنه إذا فرض أن العامي بل أجرى معاوضة وأعطى الثمن المتعلق بالخمس إلى الإمام من باب الوفاء بالثمن أو دفع أجرة أو ما شاكل ذلك، فكيف يحل للمنتقل إليه الإمام التصرف مع أن هذا المال فيه حق الإمام، فيه حق السادة؟ فقالوا أن هذا خرجوه من باب شنو؟ من باب أن هذا من باب الحلية شنو؟ الترتبية الولايتية. فيقول الشرع يحرم عليك التصرف في هذا المال أيها العامي أيها الكافر كذا، ولكن لو اتفق منك أنك تصرفت بإعطائه للمؤمن هبة أو قرضا أو صدق وفاء للدين أو كذا كذا، فأنا أحللت للإمام التصرف ويكون العامي ضامنا. واضح في مثل هذا المورد أو الكافر ضامنا، فللإمام أو فللمنتقل إليه المهنى وعلى الآخر الوزر. هذا هو الجواب الأول الذي ذكر في المقام، ولكن أصل الفكرة مقبولة، ولكن حمل الرواية على أن الحلية التي صدرت حلية من باب الولاية محل تأمل، فظاهر التحليل في النصوص التحليل الشرعي لا التحليل الولايتي، فالحلية في الرواية خصوصا أنها في مقابل الحرمة، أما للمقتضي فحلال أما للبائع فحرام، الظاهر أن هذا حكم شرعي كجعل الحلية محمولا لسائر الموضوعات من تفتين. ظاهر الحلية أنه حلية كحكم شرعي، فإن ظاهر صدور أو بيان الحلية في النصوص الشرعية صدورها لا من مقام إعمال الولاية، فالظاهر عرفا من كل خطاب صدر من الإمام صدر بما هو شارع، بما هو كاشف عن الجعل، بما هو مبين للأحكام الشرعية، لا بما أنه في مقام إعمال الولاية على نحو القضايا الحقيقية. فحمل الرواية على ذلك خلاف الظاهر، وإن كان يدفع المحذور الثبوتي أو الاستهجان الذي ذكرناه سابقا. هذا ما يتعلق بالجواب الأول أو التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن يقال أن المورد من باب إمضاء الشارع للمعاملة، وهذا ما ذكره السيد الخوئي في البحث في نظير له في باب الخمس، حيث حل المسائل كثير من المسائل من باب الإمضاء الشارع. فيقال الكافر عندما باع بلي الخمر للمشتري فهذه المعاملة معاملة بحسب الفرض، نتكلم فاسدة، وما زال الثمن ملكا للمشتري رحمك الله، فعندما يقوم الذمي البائع بدفع الثمن إلى المؤمن وفاء لدين أو ثمن لي ثمنا في بيع أو أجرة في عقد إجارة، فالشارع أمضى المعاملة الثانية، وببركة إمضاء المعاملة الثانية ينتقل هذا الثمن للمؤمن، وفي طول ذلك ضمن الشارع البدل في ذمة من؟
في ذمة البائع الذي قبض الثمن وهو مملوك للطرف الآخر. واضح الفكرة؟ إذن الشارع أمضى هذه المعاملة، هي معاملة فاسدة، المعاملة الأولى فاسدة فما صار نقل وانتقال صحيح، لكن المعاملة الثانية عندما جاء الكافر ودفع الثمن مثلا إلى المؤمن وفاء لدين أو مثلا شنو أو مثلا ثمن أجرة أو أجرة أو أنه ثمن في عملية البيع، هذه المعاملة أمضاها الشارع، وهذا إمضاء شرعي، حكم شرعي واضح، إمضاء وضعي، حكم وضعي صدر من الشارع بما هو شارع، ومقتضى إمضاء هذه المعاملة بحسب الملاكات، ملاك التسهيل، ملاك امتنان، ملاكات معينة، انتقل هذا المال إلى ملك من؟ إلى ملك الطرف الآخر وهو المؤمن. وهنا أوقع الكلام، لو كان له مقابل ينتقل إلى من؟ هل ينتقل إلى المشتري إلى الطرف الآخر أو ينتقل إلى المالك الأول؟ الآن عندنا معاملتين صحيح؟ المفروض أن البائع باع الخمرة فحصل ووضع يده على الثمن، قلتم أن المعاملة فاسدة، قام الكافر واشترى شيئا من المؤمن ودفع الثمن، الثمن انتقل إلى من؟ الثمن انتقل إلى الإمام. الآن هذا المثمن ينتقل إلى من؟ هل المثمن ينتقل إلى مالك الثمن وهو الكافر المشتري واضح، أو أنه لا ينتقل من باب إمضاء المعاملة أمضاها الشرع بين هذا وهذا، فينتقل المثمن إلى من؟ إلى المشتري ويضمنه البدل، واضح الفكرة، ويضمنه، فقال الشارع نزله منزلة المالك. هنا اختلاف عندهم في المسألة، والمعروف في كلمات السير الخوئي أن الشارع أمضى بنحوين نزل هذا منزلة المالك، فببركة أنه نزله منزلة المالك خرج الثمن، يعني ملك الثمن، خرج الثمن من كيسه ودخل المثمن، وفي طول ذلك ضمنه بدل الثمن، خدقوش دخل بالمثمن، ما يريد المثمن، واضح، ذاك الذي هو يملك الثمن، انت اشتريت الآن سيجارة، ذاك وش دخل بالسيجارة، ما يدري سيجارة، ذاك مالك ثمن يدري سيجارة، يريد ثمن ماله، واضح، إذا المعاملة باطلة. فالشارع نزل هذا منزلة المالك فملكه، بل فحكم بالملكية، وفي طول حكمه بالملكية حصل نقل وانتقال، ويكون هنا الثمن دخل للمؤمن والمثمن دخل في كيس الكافر، غايته أنه اشتغلت عهدته ببدل الثمن، ببدل التالف مثلا أو قيمتان. وهذا حكم شرعي ولم يصدر من باب الولاية حتى يقال أن هذا خلاف الظاهر. إذن النتيجة أن المورد من موارد إمضاء الشارع وتضمين الطرف الآخر البدل، فهذه المعاملة الصادرة من الكافر معاملة أمضاها الشارع لأجل مصلحة معينة. هل يوجد موانع إثباتية ثبوتا؟ خب نعم، حرام، نعم. التصرف حرام، هذا التصرف شرع أمضى محرم تكليفا، يعني جعله ثمنا محرم شرعا، لكن الشرع أمضى المعاملة، واضح، يحرم عليه أن يتصرف، أولا كل إقباض حرام، هو قبض حرام، الشارع فقط وشد وظيفته لو أجرى معاوضة مع الإمام فأمضى المعاملة فقط من باب الإمضاء، الشارع بيضطر أنه يمضيها لأجل مصلحة. نعم، لا، احنا قلنا المحذور أنه كيف نجمع بين أن التصرف محرم وما زالت العين ملكا لمالكها الأول ومع ذلك يحل للإمام أن يتصرف؟ لأن حلينا المشكلة، قلنا بأن هذه العين خب وإن كان يحرم التصرف ولكنه دخلت في ملك الإمام، ولهذا جاز للإمام أن يتصرف ببركة إمضاء المعاوضة. أما أن التصرف حرام هذا ما في محذور، كان المحذور كيف نجمع بين هالقضيتين، أن المعاملة فاسدة تقولون المعاملة الأولى فاسدة والمفروض ما حصل نقل وانتقال، فكيف يتحقق وفاء الدين بما لا يملك؟ كيف يتحقق مثلا معاملة دفع أجرة، دفع أجرة بما لا يملك؟ نقول لا، المشارع أمضى المعاملة الثانية. ياهو بل يضمن، نعم لابد أن يضمن إمضاء، بل إمضاؤها، لكنه هذا لا يعني يبقى الحرمة التكليفية في التصرف. بلي الشارع يقول له مسألة طولية، يعني لا يعني أقول بالنتيجة أنه فيها فكرة الإمضاء. أقول بأن الشارع عندما قام وأمضى المعاملة يقال أنه هذا يعني إمضاء الشارع للمعاملة في طول إقباضه لا يرفع الحرمة التكليفية. يقولون الإجازة ما ترفع الحكم التكليفي، هاي في بحث الفضولي، يعني الإجازة الصادرة من الشارع أو من المالك في المعاملات ما ترفع الحكم التكليفي، يعني هذا كشف ميدان، كشف حقيقي، ما أحد يقول كشف حقيقي، يعني عادة كشف حكمي. نعم لا بس يحرم التصرف، الإجازة ما تغير شيء. لا الشارع نزله من رتب آثار الملكية من حين الإجازة، هذا ما يرفع الحكم التكليفي السابق، ولهذا ناقل أو كاشف كشفا انقلابيا أو كشفا حكميا بناء على الكشف الحكم الانقلابي عندهم ما ينكشف أنه كان مالك من الأول وتصرف، رتب الآثار الوضعية. نعم لا هاي باب ترتيب الآثار هذه، بس الحكم التكليفي ما يرتفع. مثلا هذا نظير أنه شخص عقد على امرأة، واضح، عقدا فضوليا، فجاء الوان له الولاية على العاق كالأب وأجاز، هذه الإجازة ما تصحح وما توجب حلية التصرفات التكليفية التي حصلت قبل الإجازة، لو نظر إليها لو استمتع بها تبقى هذه أمور محرمة، والإجازة لا ترفع الحكم التكليفي السابق. واضح. هنا أيضا إجازة، إجازة يحتاج بحث الفضول إن شاء الله، هذا إجازة، إجازة ليست كاشف حقيقة. وكذا في موارد ما لو فرضنا أن المرأة خرجت من بيت زوجها وخروجها محرم، فلو بعد ذلك أجاز هل تتغير الإجازة؟ نعم أقول هذا مورد يختلف، بس أقول هذا الإجازة لا تؤثر في الحكم التكليفي، هذا الآن بحث في العقد الفضولي، على أي حال الإجازة لا تغير من الحكم التكليفي، فتبقى الأحكام التكليفية محرمة، وإن كان الآثار الوضعية تترتب بناء على الكشف، بل أعم على الكشف الحقيقي، بل يكون تجري، نعم على الكشف الحقيقي يكون تجري. هذا تمام الكلام في الجواب الثاني، تأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد. جواب حد سهل قريب إلى الجواب الأول، جاي يعالج الجواب الأول، نتعرض له غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مأموري نعم،
الترتب المأموري من يجري الترتب هو المكلف.
نعم في عالم الامتثال،
بس لا يقال بناء على الترتب يلزم التصرف في الجعل، يعني هو يقول هذا يكشف،
مو المولى في حد ذاته أبرزه، يعني احنا نقول تارة يتصدى المولى ويبين الطولية للمكلف،
يعني إثباتا،
مسألة إثباتية. نعم تارة المولى لا يجعل إطلاق في دليلين،
وبعدين العقل يعني.
بعد ذلك العقل يقول كيف أجمع بين الدليلين. نعم هو هيجمع بين الدليلين علاج، بل هذا يكشف عن مقام الثبوت بعدين، لكنه من قام بعملية الترتب ليس هو المولى مباشرة، وإنما العبد، بل عندما رأى إطلاق دليلين ورأى أنه يلزم منه فعلية الأمر بالضدين، فيقول مقتضى ذلك رفع اليد عن أحد الإطلاقين. ولهذا مثلا النائين في عدة موارد تقول ما تتحقق فيها شروط الترتب الآمري الترتب المأموري، لكن لا مانع من الترتب الآمر مثل الضدين مثل كذا نقيضين، كلها يمكن فيها الترتب. كثير من المحاضير في الترتب المأموري تنحل بالترتب الآمري. نقول الترتب عبارة أخرى عن كون عندنا قضية صدرت، هذه القضية يكون أحد الحكمين فيها في طول الآخر. متى ما تحقق ذلك قلنا فيه ترتب. هذا الترتب الآن الذي صدر، هل ترتب ترتب الآمري كاصطلاح يعني الآن، هل الترتب صدر من المولى والشارع بما هو شارع، أو الترتب صدر من الوالي، صدر من له الولاية؟ متى ما صدر هذين الحكمين ممن له الوزم ترتب آمري، من باب توسعة الاصطلاح إلى وله الترتب الآمري كاصطلاح في كلمات النائيني، نعم، وإن كان مخصوص مثلا بما صدر من الجاعل، ولكنه فكرة أن كل حكمين طوليين يصدران سواء كان بداعل بداعي صدر مما هو شارع أو صدر مما هو واري يكون ترتب آمري.
فهذا الحكم الثاني اللي هو الترتب اللي هو في طول الأول بغض النظر عن أنه مجعول على نعم الشرعي أو على نحو الولاية.
نعم نعم نعم، هذا في كلمات موجودة في كلمات شير الصيد حسب ما نقل السيد محمود الشهروني، لأن السيد الشهير باحث الخمس، باحث الخمس لكنه لم يطبع. باحث ترى أشياء كثيرة هو السيد لكن ما طبعت. أراضي الموت، الإجارة، كثير من كثير موارد، لأنه درس يعني فقه كثير، والتقريرات كانت موجودة عند ولده.